بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا أنتم والإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا في سبيله.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، لم يمضي طويلا على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ بها تعود نفس الرسومات ب17 صحيفة دنماركية تنشر الرسوم المشينة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل حرية التعبير المزعومة تجعل من نبينا شماعة يعلقون عليها إساءاتهم دون أدنى مراعاة أو حرمة أو قداسة؟ المحرقة المقدسة الهولوكوست لماذا يوصم حينها من يريد أن يبحث فيها بأبشع الأوصاف ويكمم بل ويحاكم؟ هل خيار المقاطعة بالنسبة للمسلمين هو خيار فعال أم أنه لا يعني شيئا عند ساسة الغرب؟ أين التحرك الرسمي والشعبي في نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم هذه المرة؟ أم أن الأمة مشغولة بالبطولات الزائفة ومهرجانات الطرب؟ هل هذه الخطوة في نشر هذه الرسوم هو تمهيد لخطوة قادمة قد تكون للمصحف الشريف؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد في هذا العنوان الرسوم المسيئة مرة أخرى. شيخنا الفاضل، ونحن في هذه الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية من إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، لعلنا بداية يا شيخ نسأل سؤالا، ما الذي يحدث؟ هل هي فقط رسوم تنشر أم أن هناك تداعيات سوف تحدث بسبب هذه الرسوم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إنها معركة بين الحق والباطل، إنها مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه المدافعة التي يبتلي الله بها خلقه فينظر كيف تعملون. والنيل من محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمرا جديدا، فقد نالت منه قريش وكفار العرب، قالوا عنه ساحر، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه به جنة، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. حاولوا إذاء حتى إصابته بالعين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. إذن الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من خلال الشعر، ولذلك بعض الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أشعارهم كان قضاء الله تعالى وشرعه لهم بالمرصاد، ونزلت فيهم الأحكام بقتلهم. ولم يتوقف الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرهبان والقساوسة والكفرة، وهذا الهجوم الآن له ألوان كثيرة. يعني كان الهجوم من خلال المستشرقين مثلا، يعني إلقاء الشبهات على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عنه بإساءات متعددة، في مغالطات، في طعون. لكن مؤخرا يعني نظرا لأن مجتمع الغرب يتسم بالقذارة اللسانية، يعني وعندهم قذارات كثيرة حسية ومعنوية، يعني ما في أدب من جهة ضبط اللسان إلا ما يعني يكون عند بعضهم، لكن في سمة عامة قذارات تظهر في الأفلام في الحوارات. يعني لو أراد واحد يسب أو يشتم فعندهم الألفاظ السوقية هذه التي فيها الخنا والفجور كثيرة. لقد انتقلت هذه القضية إلى التعرض لشخصية نبينا صلى الله عليه وسلم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء. ونحن المسألة ترى ما هي خاصة بالدنمارك، يعني حصل المسألة بالدنمارك والصحف الدنماركية هذا عبارة عن تحجيم للقضية وإلغاء لأشياء كثيرة، لأن الإساءات يعني سواء كانت في أمريكا كما قال فالوين وجيمس ووغرت وغيرهم، أو كانت في أجزاء من أوروبا مثلا هولندا وإنتاج الفيلم المسيء للمسلمين. مثلا هذا النائب اليميني غيرت فايدرز زعيم الحزب الشعبوي الذي بادر إلى إثارة القضية يعني حول القرآن، ويريد أن يعني يصف القرآن في فيلم بأنه كتاب رهيب وفاشي وأنه سيحرق القرآن في أثناء الفيلم. هذا مقطع مثلا آخر ينشر في الإنترنت من يطلق الرصاص عن القرآن الكريم مثلا. واحد في النمسا أو امرأة في النمسا تتهم كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، والعياذ والبراءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يعني كريم، ويعني فوق كل هذا الكلام الذي يقولونه، سواء يتهمونه بالمرض النفسي أو الانحراف أو الاغتصاب. مثلا صدر نبي الخراب المؤلف كريك ونن الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع طريق. فمسألة العودة إلى نشر الرسومات في 17 صحيفة دنماركية هي حلقة من حلقات يعني هذا المسلسل في الكيد لهذا الدين.
لكن ألم يتعظ يا شيخ من الدروس السابقة، يعني ألم تؤثر مثلا فيهم المقاطعة؟
هناك تأثير، لكنه ليس لدرجة أن ينتهي القوم عن كل الإساءات بطبيعة الحال، ليس إلى هذه الدرجة. والآن يعني نرى حرية التعبير لديهم بزعمهم التي يغلفون بها قضية الكيد لهذا الدين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم يكيدون لنا، وأنهم يبغضوننا، وأنهم يودون أننا تركنا ديننا، وأنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنسمع منهم أذن كثيرة، أليس كذلك؟ فالله أخبرنا عن هذا، فهو شيء معروف ومتوقع. يعني والإسلام كدين وهو يقوم في الأرض وينتشر في الأرض سيواجه، يعني هذه من حلقة من حلقات المواجهة. ونحن نعرف يعني حتى قضية الرسومات ترى نشرتها جرائد في أمريكا وأوروبا وبريطانيا، وحتى إذاعة أحرانوت هذه الإسرائيلية اليهودية الصهيونية نشرت القضية الرسومات هذه.
يعني تقصد الشيخ قبل هذا الوقت أو قبل الرسوم الأولى؟
لا، الآن صارت بعد الرسوم الأولى نشرتها جرائد في أماكن مختلفة من العالم وفي إيطاليا وفي غيرها. فإذا المسألة يعني تلاقي عندهم صدى، هم أصلا أعداء لهذا الدين. فالمهم يعني في القضية الآن لما يقولون ضبط النفس، لا تفعلوا كذا وكذا، انتظروا حتى، خذوها بالهدوء طيب الآن الأشياء التي تحدث تباعا هذه لابد أن تحرك في نفوس المسلمين شيء.
يعني التداعيات وتجيش المشاعر
بلا شك
هي فرص طبيعي شيخ ولا لا؟
ولكن ترى هذا إيجابي من ناحية إثارة غيرة المسلمين لهذا الدين، وكذلك غير على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يمس وينال. ولذلك من نظر في تعليقات يعني شرائح متعددة من المسلمين في المنتديات والمواقع الإخبارية ترى سيجد يعني بعضهم قد يكون من لاعبي الكرة، من ناس من عامة الناس، ناس يعني من موظفين، تجار، شرائح، قطاعات مختلفة، تعبيراتهم تجاه يعني الحدث فعلا فيها إثارة إيمانية وجدانية عظيمة.
طيب يا شيخ أنا أسألك تحديدا عن هذه التعبيرات، البعض يقول الشيخ هذه تعبيرات عاطفية يعني تأثيرها محدود، أين دور العلماء؟ يعني لم نسمع حقيقة بيانات من العلماء تندد وتستنكر، ربما سمعنا من المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والعلماء في مصر أو رابطة العلماء في اليمن والأردن، لكن لم نسمع رأي يعني يمثل العلماء ويستنكر مثل هذا الأمر، أم أننا فقط نكتفي بمثل هذه الشعارات العاطفية؟
لا، نحن الآن ترى الشعارات الأشياء العاطفية هذه ترى مهمة جدا، يعني معناها تبرهن على حياة الأمة أن الأمة فيها خير فيها دين فيها غيرة. هذه الأشياء العاطفية وردود الأفعال التي تظهر ترى هذه مهمة في إثبات أن الأمة لم تمت. وأما قضية يعني هناك نقص، نعم هناك نقص في الدفاع وهناك نقص في رد الفعل، ولذلك الكلام في مثل هذا في يعني لما نتكلم الآن أو يتكلم أيضا آخرون في الموضوع من الدعاة، من أهل طلبة العلم، من عامة الناس، هذا ترى سيثير مزيدا من
التحرك
لهذا. ترى الأعداء يرصدون وهناك بالونات اختبار كثيرة تطلق، وعندما يتبين لهم يعني حجم ردة الفعل بلا شك ترى هذه أشياء توقظ الأمة. الأمة في سبات وفي نوم وفي تخدير ومشغولة في أشياء كثيرة يعني من الموليات.
طيب
ترى الحدث هذا ترى أعتبر أنه يعني هذا الشيء بالنسبة للأمة، الصدمة هذه بالنسبة للأمة
إيجابية
حيوية جدا
وإيجابية يعني،
لكن نحن طبعا نكره الفعل ونبغض الفاعل بلا شك، لكننا نعرف بأنه لا يوجد في أفعال لا شر محض، لا بد أن يوجد في خير وجوه من الوجوه، ولذلك فنحن نرى والحمد لله استمرارية التحرك في هذا الموضوع.
طيب كيف تفسر شيخ محمد اتحاد 17 صحيفة في نشر هذه الرسوم؟ كانت بالأول يعني ربما صحيفة واحدة أو اثنتين من الصحف الصفراء، ثم بعد ذلك بدأت تنتشر، لكن 17 صحيفة هل 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 لها دلالة؟
دلالة قول الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني أن هؤلاء يتمالؤون ويجتمعون ومكر الليل والنهار ويعملون ويعني يتداعون لنشر الباطل والإساءة إلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ونحن ترى يعني من خلال الحدث هذا نستطيع أن يعني نعرف كيف ينظر إلينا أعداؤنا، ماذا يفعلون تجاهنا. الآن المسلمين عندما تذوب فيهم المشاعر ويقال لهم يعني أنتم ناس يعني مجموعة دينية من ضمن المجموعات الدينية في العالم، كأنه ليس لنا ميزة على غيرنا، أو قضية تذويب المسلمين وإزالة الهوية ومعالم الشخصية الإسلامية وقضية الاعتراف بالآخر والآخر، الكلام الذي فارغ الذي سمعناه كثيرا، يعني ترى هذا الآن يعيد الحدود، يعيد يعني للمسلم لكثير من المسلمين ما فقدوه من هوية، من الهوية الإسلامية،
نعم،
من خلال هذا الحدث. فإذا يعني نحن أحيانا نأخذ من هذه الأحداث قوة دافعة لأجل إعادة ترميم من هدم. وفي أشياء سبحان الله تحدث من غير يعني تصرف من الدعاة ومن غير أعمال يعني من أهل الإسلام يعني من الأعداء، ولكن تأثيرها في النهاية على الأمة تأثير إيجابي.
ولم تكن متوقع يعني لم تكن مدرجة من ضمن المخططات مثلا الدعوة أو الإصلاح، لكن أتت تباعا.
نعم.
طيب هنا كيف يمكن التعامل مع هذه الظروف؟ هل استفاد الدعاة والمسلمون من التجربة الأولى في نشر الإسلام في أشياء إيجابية، أم أن كان التأثير محدود؟ كيف يمكن توظيف هذه الناحية السلبية في الاستفادة منها؟
طبعا صارت نتيجة الحدث السابق هذا صار في استنهاض همم للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشر سنته وسيرته وأعماله وترجمات مواقع انترنت إلى آخره، حصلت أشياء كثيرة جدا. في المقابل في ناس مثبطين ومخذلين، ومن الذين قالوا لا تقوموا لا تعملوا لا تستثاروا وعليكم اضبطوا أنفسكم وعليكم بالهدوء ولا تعملوا شيئا،
منع المقاطعة.
أيوة، في ناس كانوا ينشطون يعملون، وناس كانوا يخذلون ويثبطون من الانهزاميين ومن الذين يعني يريدون تمييع الأمور، التيار التمييعي هذا الانهزامي التنازلي التساهلي، هذا كان يعني يريد إخفاء أو يعني إخفات الصوت الإسلامي المتحرك لأجل متفاعلا مع قضية النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن يعني أروا الله من أنفسكم خيرا، نحن يجب أن نرى من أنفسنا خيرا عمل، يعني مو فقط يعني إذا سبونا نسبهم إذا شتمونا نشتمهم، لا ما هي قضية هذا، وليست أيضا أعمال عشوائية والله نقول يلا أحرقوا إطارات وقوموا بأعمال تخريب وافعلوا، لا عمل. طلع نحن ما نقابل الظلم بالظلم ولا نقابل الاعتداء بالاعتداء الغاشم الآثم، وإنما عندنا أعمال كثيرة نرد بها. يعني مثلا نقول لهم وصفتوا نبينا صلى الله عليه وسلم في الرسومات بماذا؟ مثلا وصفوه بأنه ذو وجه عبوس، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تبسما، وصفوه بأنه شهواني مثلا، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولذلك فإنهم يعني يقال لهم يا صفوة الخلق أنت الطاهر العلم، فلن يضيرك ما خطوا وما رسموا ولا يضيرك ما قالوا وما كتبوا، أنت الإمام إذا ما تبعث الأمم. وصفوه أنه يحب القتل فقط، والله قال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وصفوه بأنه مثل نبي المذابح والإرهاب، والله عز وجل يعني بين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا نبي الرحمة، هذا نبي التوبة، هذا العاقب الذي ختم الله به النبوة، هذا الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها، أحسنهم خلقا، ما كان فاحشا ولا متفحشا، أوفر الناس عقلا، أسدهم رأيا، أسخى القوم يدا، أجودهم نفسا، يجود بالخير كريح المرسلة، أنفق ظلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، صدر رحب، حلم كبير، ألين الناس عريكة عليه الصلاة والسلام، وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ما كان يغضب إلا لله، لسان عفيف، ألفاظ بينة وواضحة، في الحكم عادل عليه الصلاة والسلام. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، زاهد في الدنيا، متواضع للناس، يخالط الفقير والمسكين، يعود المريض، يشهد الجنازة، يجالس الشيخ والأرملة، تذهب به الجارية الصغيرة إلى أقصى سكك المدينة فيقضي لها حاجتها، لا يتميز عن أصحاب المظهر، حتى ممكن واحد يدخل المسجد ولا يعرف من هو إذا كان لا يعرف أصلا يعني صورته عليه الصلاة والسلام. ما في مظاهر عظمة وتجبر، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يخدم نفسه، يخدم أهله، يجلس على الأرض، يأكل على الأرض، يعتقل الشاة ويحلبها، أرفق الناس بالضعفاء والمساكين. رحمة شملة الكبير والصغير والذكر والأنثى والإنسان والحيوان والبهيمة عليه الصلاة والسلام، حتى بيّن أن امرأة دخلت النار في هرة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الذي رباه هذه التربية واصطنعه على عينه؟ إنه سبحانه وتعالى عز وجل رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل فيك لم يعطيها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. ولذلك ترى نحن لما يهجى نبينا ولما يسب نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أن الذي سبه ما هو كفر. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما سواء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا حسان الثابت رضي الله عنه. ماذا ينقمون عليه؟ يعني لو احنا لو سألنا الآن ماذا ينقمون عليه؟ تنقمون نقول القوم يا أيها الرسامون ويا أيها السبابون ويا أيها المخرجون السينمائيون الذين تريدون تشويه صورته، تنقمون منه ماذا؟ دعاكم إلى توحيد الله، هو نبيكم أرسل إليكم أنتم يا أيها الأوروبيون والأمريكيون يا أيها الغربيون والشرقيون، تنقمون منه أنه عظم ربه؟ تنقمون منه أنه كان يقوم صافا قدمي لعبادته؟ تنقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق؟ تنقمون منه أنه حارب الرذيلة؟ كان يقري الضيف، يدعو لحسن الجوار وصلة الرحم ومكارم الأخلاق؟ تنقمون منه أنه حدد هذه جاء بهذا التشريع الكريم الذي يحدد العلاقة بين الذكر والأنثى ويضبط الشهوة؟ طيب ماذا لديكم أنتم؟ أنتم تشتمون تسبون، ألستم أيها الدنمارك في النسبة يعني في المصاف في الدول الأولى في العالم في الانتحار ونسبة قتل النفس؟ إيش عندكم يعني خواء روحي؟ ماذا تعيشون على ماذا يعني؟ ما هو منهجكم أصلا؟ ما هي قيمكم أصلا؟ ألستم أصحاب شذوذات بهيمية؟ ألستم أصحاب أخلاق يعني تترفع عنها الكلاب؟ ما عندكم نكاح المحارم؟ عندكم اغتصاب العجائز؟ هم الآن يريدون ثورة الجنسية، يريدون أشياء جديدة، يعني خلص يقول ملينا مثلا كذا، طيب الزنا خلص، اللواط سووا، اتيان البهائم كذا، اغتصاب الزنا بالمحارم حصل، اغتصاب العجائز جنس أول وجنس ثاني وجنس ثالث وجنس رابع، ماذا لديهم هم هؤلاء؟ ألم يقل الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل؟ لا تنقمون منه ماذا؟ أتهجوه ولست له بكفء؟ فإذا اليوم نحن نرى انتشار يعني الجريمة هذه. لو قال واحد مثلا لماذا تحدث؟ لماذا الرسوم هذه تعود مرة أخرى؟ لأنه يا أخي أغاظهم أيها الإخوة والأخوات، أغاظهم انتشار الإسلام والله في أوروبا وأمريكا، انتشار الإسلام الدين الأول في العالم الذي ينتشر، وهذا شيء يغيظهم، ينتشر شرقا وغربا، يتنامى الشعور بخطره عليهم وعلى أديانهم، كنائس تقلب مساجد، يعني مواقع انترنت وكتب وترجمات وأشياء تسير. ثم هم يمكن يظنوا أنه إذا أسقطوا رأس الدين يعني الذي يمثل الدين هذا، إذا رأس يعني المذهب أو الملة ستسقط الملة، كما هو القضية في إثارة الإيش الهجوم على الرؤوس، أنت يعني إذا طعنت الرأس يسقط الباقي، يمكن يظنون هذا، ولذلك انطلقوا. حسد القيادات الدينية عندهم، الله أخبرنا عن الأحبار والرهبان ومواقفهم واغتياظهم من الدين ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل الخوف عندهم من قضية ترى انتشار الإسلام هذا رعب يمثل في أوروبا، الآن المسلمون يتكاثرون ومساجدهم تتزايد، أعدادهم تتزايد، ولذلك يعني لازم ما ننسى في غمرة الرسوم هذه أنه في أشياء تقلقهم تزعجهم
من هذا القلق. يا شيخ طبعا ما لا لم يعني أحب أن أقاطع حديثك الجميل، فيعني أتحت لك فرصة واسعة حتى تمتعنا بهذا الحديث الرائع التأصيلي الذي بالفعل شخص أشياء كثيرة. القلق هذا ألا يشعرون بنوع من الاضطراب أو كسب مصالح معينة حينما يقعون في مثل هذه الأخطار ويستهزئوا برمز يمثل مليار للعالم؟ ألا يمثل لديهم خطر ربما اقتصادي سياسي أم أنهم لا يأخذون هذا بعين الاعتبار؟
يعني ما في مكر إلا سينقلب على الماكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبعد الحين حين واحد يشوف تصرفات يعني يقول هل إن هؤلاء يعني أصحاب الحضارة والصناعة والتقدم الآن يعني يقولون يلا في ثلاثة يريدون اغتيال الرسام ألقي القبض عليهم وكذا. أصلا الرسام عمره 73 سنة، مو هناك سوء اغتيال، يعني ما احتاج اغتيال 73 إيش باقي عنده. العجيب في الموضوع يعني يقولون بعد مدة أفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة ثم ألغيت التهمة كلها، لكن بعد التهمة نشرت الرسومات مرتين في 17 صحيفة ثم ما في كفاية أدلة ثم أسقط التهمة. يعني إيش يعني؟ يعني هي فقط التهمة لأجل الفبركة هذه لأجل إعادة نشر الرسوم مرة ثانية؟
يعني معنى ذلك الشيخ إذا حصلت أي إشكالية في الدولة الأوروبية من قبل جالية مسلمة سيكون التهديد سننشر رسومات مشينة للرسول صلى الله عليه وسلم سواء في الدنمارك أو في غيرها.
أيوه طبعا نحن ما نحشوف، نحن لا نحكم حكم عام على القوم، ترى فيهم عقلاء وفيهم منصفون وفيهم حياد يعني ناس يعني يحاولون الحيادية يحاول يعني إنه، ولذلك بعضهم ما هو راضي، هو بعضهم ما هو راضي
لكن ليس لهم سلطة يا شيخ
باللي حاصل،
لكن ربما ينددون لك ليس لهم سلطة ليس لهم تأثير.
أيوة هذا الكلام أنهم لم يكفوا سفهاءهم، يعني لا إذا قالوا نحن أهل الحرية نقول طيب حريتكم الآن هذه المزعومة الحرية إذا فيها اعتداء على ديننا نحن وين الضوابط وين القواعد؟ وبالتالي نقول للذين يتأثرون بالحريات من بني جلدتنا انظروا إلى تطبيق الحريات عندهم ماذا ولد؟ اعتداء على الآخرين وعلى حرية الآخرين وعلى دين الآخرين وعلى نبي الآخرين وعلى دين. فإذا المسألة هذه الآن لما تصير يعني هذه القضية
طيب
أنت هل هم يعني مجرد إظهار عداوة بغضاء يعني كيد لنا طيب تنفيس حقد مثلا شافوا انتشار الدين فهم ينفسون بهذه الطريقة، هل هو إلهاؤنا مثلا بهذه الأشياء يعني يتصورون أحيانا يعني هي قضية إلهاء؟ هل هي قضية أحيانا ترى أنت تكتشف ممكن إذا تمعنت في القضية تشوف أنه هو مجرد تنفيذ حقد، يعني هل هو خطة استراتيجية لشيء ما؟ أحيانا تكتشف لا لأن رجعت القضية عليهم. طيب إيش المقصود؟ يعني هل يريدون أن نشعر نحن بالذل والهوان ونحبط؟ طيب ما أحبطنا، طيب قمنا وقام الناس وتكلموا وازداد الإقبال على السنة وعلى السيرة وازداد طباعة الكتب والترجمات وإقبال على مواقع الإنترنت ورسائل الجوال. الآن أنت 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 يا أخ تركي يعني عندك جوال، ما الفترة هذه الماضية ما جاتك رسائل كثيرة من بلد. يعني زملاء وأصحاب وإخوان وكذا إنه فعلوا كذا وما كذا.
طيب أنا أعجب من ذلك يا شيخ، القنوات المخصصة للفيديو كليب على الإسفاف الموجود فيها وعلى يعني منافاتها للقيم والأخلاق، الرسائل التي تخرج في الشريط في الاسمس كلها نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه، يعني حتى في هذه القنوات يعني غير الأخلاقية. فيعني بالفعل هناك موجة تحرك، لكن الشيء المثير يا شيخ أن هذه الموجة ليست بنفس قوة الموجة السابقة. يعني في المرة الأولى كان هناك في حماس وفي عطاء وفي تحرك شعبي كبير جدا، هذه المرة كأنه خبوا شوية يعني الحماس. لماذا تفسر ذلك؟
يعني أي شيء يأتي للمرة الأولى الصدمة الأولى يعني يكون ردة الفعل بحسب قوة الصدمة والمفاجأة والجريمة اللي صارت. الآن لما يتكرر مرة ثانية يعني الإمساس يقل الإحساس، فما الواقع لن يكون كالواقع الأول. لكن نحن إيش واجب الدعاة؟ أن يعني تبقى الأشياء عند الناس مستمرة ويبقى الحماس للدين والنشر السنة النبوية، ويعني نعلم نقول يا جماعة انظروا للعجب مكانة النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤثر فيها هذه الرسوم، والله ما نالت منها هذه الرسوم، لم تضره شيئا بل ما زادته إلا رفعة. ألم تنتشر سنة زيادة؟ ألم تنتشر سيرة زيادة؟ ألم يحبه الناس زيادة؟ ألم يصير عنده حتى عند الغربيين نوع من يعني حب الاستطلاع، يعني فضول ما هذه الشخصية ليش دار الناس فصار الإقبال أكثر؟
طيب.
ولذلك إلا تنصروه فقد نصره الله، فالله نصر نبيه حقيقة من خلال هذا الحدث وغيره.
طيب.
وقال إن شانئك هو الأبتر، فالشانئ موجود لكنه أبتر مقطوع من الخير ذليل. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام شوف لما كتب إلى كسرى وقيصر حتى مع مستوى أن يكونوا كفار يعني استقبال الكافر، قيصر احترم الكتاب بجل الكتاب فبقي ملكه. ويقال كما قال ابن تيمية في الصارم المسلول إن الملك باق في ذرية قيصر إلى اليوم.
سبحان الله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
لاحترامه الكتاب،
لاحترام الكتاب، مجرد احترام الكتاب الرسالة. أما كسرى فقد مزق الله ملكه فلم يعد هنالك كسرى من بعد، وكل محاولة لإعادة مجد كسرى ستمزق وتبوء بالفشل. طيب. ليش؟ أعود مزق إليك. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أعود إليك، اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخ محمد سوف أعود إليك، لدينا مجموعة من الاتصالات. اتصال الشيخ رائد حليح المؤسس اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية، حياكم الله شيخ رائد.
أهلا وسهلا
شيخ رائد. يعني ما التوصيف الأخير لتداعيات الرسوم الأخيرة للإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الجديد في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخي الكريم وضيفك الشيخ الفاضل، حقيقة إعادة نشر الرسومات أنا أرى أنها مسرحية. فبركت قضية أن هناك أناس يحاولون أو يخططون لقتل الرسام الدنماركي. هذه القضية حقيقة لم يمر عليها ساعات قليلة إلا وصرحت الشرطة الدنماركية بأن هناك خلط كبير في هذه القضية وخطأ عظيم، ولا توجد كفاية أدلة. وكان الأولى بالصحف الدنماركية أن تتراجع عن عزمها على نشر الرسومات، لكن هذا يشعر بأن القضية مخطط لها. وأنا أظن والله أعلم أن المسألة عبارة عن محاولة ردة صفعة من الدنمارك للعالم الإسلامي. يؤكد ذلك ما نشر على بعض الصحف الدنماركية من أقلام رؤساء التحرير أنهم كانوا يقولون ها قد نشرنا الرسومات اليوم، فماذا يفعل المسلمون اليوم؟ فالمسألة حقيقة كأنها تبيت انتظار لمرور فترة معينة. وما ذكره سماحة الشيخ جزاه الله خير كلام طيب وجيد، لكن ينبغي أن نقاومه، لا أن نرضخ له. لا ينبغي أن تكون عندنا ردة فعل للصدمة الأولى ثم بعد ذلك نرضخ، وهذا حقيقة ما يعول عليه الدنماركيون. طيب. وقد ذكر خبراء في علم نفس الاجتماع أنهم يراقبون العالم الإسلامي وأنهم يعلمون أن العالم سيرد ردة قوية في أول فترة، لكن سرعان ما يتراجع. طيب. وبالتالي هم انتظروا علينا سنتين ونصف ثم نشروا هذه الرسومات ظنا منهم أنهم سيحققون غايتهم من نشرها دون رد فعل مناسب من المسلمين. طيب. وهذا ما نخشى أن يكون وقع.
طيب شيخ رايد، هل بالفعل يعني لمس الدنماركيون هناك تحسنا في العلاقة؟ هل بالفعل فهموا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل بالفعل هناك إقبال لفهم الدين؟ يعني لماذا هم يتخذون هذه الخطوة؟
طبعا المسألة نشر الرسومات ابتداء يا أخي الكريم هي مخطط لها في منذ أمد، والقضية كما قلنا من سنتين ونصف لم تكن اعتباطا ولم تكن نزوة أو هفوة، إنما مسألة مدروسة مخطط لها. واختيار الدنمارك تحديدا كبلد محايد ليس له علاقات قوية مع العالم الإسلامي وليس له قرب وليس له مصالح كبيرة جدا كغيره من بلدان أوروبا، انتقاء خبيث وماكر، ويدل على أن المسألة حقيقة مقصودة. طيب. وبالتالي هم لا شك أن تزايد دخول الناس في الإسلام وأقبالهم على الدين هذا أمر يغيظهم، لكن ما يغيظهم أكثر هذه الردة والهبة العارمة في العالم الإسلامي، فرأوا أنه لا بد من كبح جماحها، لا بد من وأدها في مهدها، وبالتالي هم ينشرون الرسومات. وللأسف نجد حقيقة في عالمنا الإسلامي دعوات تحت ستار التعقل والحكمة والتروي والأنات ومعرفة الواقع وعدم الانجرار، وهذه كلمات حقيقة غريبة جدا. يعني بعضهم يقول لا نريد أن ننجر إلى معركة جانبية. أنا أسأل بالله عليكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معركة جانبية، ما هي المعركة الأساسية؟ هذه حقيقة مشكلة خطيرة جدا. وأنا أخاطب العالم الإسلامي كاملا بكل أطيافه من ولاة أمر، من علماء، من دعاة، من قنوات فضائية، من غيرها، آن الأوان أن تهبوا هبة واحدة، أن تقفوا موقفا واحدا. طيب. وبإمكانكم اليوم. طيب. ما ذكرتموه بالأمس من مطالبة لسن قانون دولي عالمي يمنع ويحظر التطاول على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الآن أنا أوانه. أين حكام العالم الإسلامي من هذه القضية؟ هم لا يسمعون أخبار؟ ألم تتحرك فيهم المشاعر نحو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يكون هناك موقف واضح.
طيب واضح.
ينبغي أن يكون هناك موقف معلن.
شكرا.
أنا أقول لأخي نعم، الدعوة إلى الله في الدنمارك أمر مطلوب، وإعانة المسلمين في الترجمة وغير أمر مطلوب، لكن هذا لا يحل المشكلة.
طيب.
لو دخل ثلاثة أرباع العالم الدنماركي في الإسلام سيبقى هناك أناس يتمسكون زورا وبهتانا بما يسمونه حرية الرأي والتعبير ليتطاول على مقدساتنا. طيب. وأنا سبق وناقشت أحد دعاتهم في الصحف، قلت له لماذا لا تتحدثون عن الهولوكوست؟ فقال هذا الأمر قانون يمنعه، قلت القانون ليس إلهي منزل، أنتم الذين سننتم هذا القانون، إذا سنوا لنا قانون يمنع التطاول على شخص النبي، وبذلك تستريحون أنتم وتريحون. طيب وتنتهي جميل. هذه العلاقة السيئة والصدام بيننا وبينكم. شكرا. ونعيش بأمان، وتبقى رموزنا ومقدساتنا مهابة ومحترمة، ونشعر لأنكم تبادلون الاحترام حتى نبادلكم إياه.
شيخ رائد، حقيقة حديثك جدا رائع، وأتمنى أن يعني يكون هناك خطوات إيجابية في حل هذه الإشكالية. شكرا جزيلا الشيخ رائد على هذا الاتصال. اتصال آخر، عمر من الكويت، السلام عليكم. طيب اتصال آخر، محمود من السعودية.
نعم
تفضل يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فما لامرئ لم ينتفض قلبه عذر. أتهزأ بالمختار نابتة الخنا ونصمت، إن الصمت منا إذا غدر. أنا أريد أن أنبه إخوة المستمعين وأرجو من الشيخ أن يصوب ما أقول، كيف نستثمر هذه الأزمة وهذه الجريمة البشعة في سبيل إحياء مواتنا، موات الشباب والفتيات في هذه الأمة العريضة الطويلة، الذين يتنكبون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء ويجاهرون بمخالفة السنة، بل بعضهم جعل كل ما هو مرتبط بالشرائع والسنن والمكارم رجعيا قديما لم يعد متناسبا مع عصورنا المتأخرة التي هبت عليها رياح العصرانة والتقدم. ولا شك أن هذا ادعاء كاذب يشهد بكذبه العقل والنقل والماضي والواقع، فكيف نتخذ من هذه الأزمة مخرجا يعني نصنع منه شبابا من هذه الأمة وأبنائها نتكاتف في سبيل إحياء مواته بإعداد المسلم المتزن البصير بمآخذ ومتارك هذه الشؤون، وأيضا محمود. كيف نوجه من يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وضحت الفكرة محمود، أشكرك الله يحفظك لأن الوقت حقيقة ضيق. وضحت الفكرة كيف نتخذ وكيف يمكن استثمار هذه الأزمة. شكرا أخ محمود. اتصال آخر، أبو محمد. أبو محمد تفضل. أبو يزيد عفوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياكم الله. تفضل أبو يزيد الله يحفظك. أبو يزيد اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك.
طيب السؤال الأول،
تفضل.
بالنسبة للشعوب الإسلامية، نعم. هل تكتفي بالمقاطعة من باب الترك أم هناك أعمال لفعل المسلمين تكون من باب الفعل لا الترك؟
طيب.
السؤال الثاني، موقع هذه الآية اللي قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من ردة فعل المسلمين، جزاكم الله خير.
طيب شكرا جزيلا أبو يزيد. لدينا اتصال آخر، الأخت زبيدة.
أيوة
تفضلي.
طيب
تفضل أنت على الهواء زبيدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي شيخ اسمعك، تفضلي.
واجبنا الحقيقة تجاه هذه الصورة المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، أجد أنها تنبع من داخلنا نحن، فآن الأوان لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نعود عودة حقيقية لديننا ونترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الشباب والفتيات، آن لهم أن يترجموا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الإقلاع عن العادات السيئة والسلوكيات السيئة والعودة الحقيقية لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام. لو رأى الغرب التزامنا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعودتنا واجتنابنا لمناهي النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه هي الردود الحقيقية والرادعة والزاجرة. طيب. طيب. لهؤلاء لتوقفهم عند حدهم.
جميل.
فبالنسبة شكرا. للأسرة والمطلقات والأزواج وأيضا حتى المجال التعليمي المجال العلمي، لماذا لا يكون يوم مفتوح يخصص للمدارس، ليوم مفتوح ليكون للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه معرض لاستعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مسابقات أو جذب انتباه. تحدثنا كثيرا عن البلاي ستيشن وما فيه من سلبيات، لماذا لا يكون هناك بديل بحيث أننا نعرض فيه المسؤولون أو القائمون على هذه اللعبة، يعرضون فيها عن الصحابة، يعرضون فيها ألعاب مبسطة الأطفال فيجذبونهم بدل أن يتعلمون السلوكيات السيئة.
جميل.
من الألعاب.
جميل.
يجدون البديل.
أنا أضم صوتي إلى صوتك أخت زبيدة أن يكون هناك حلول استراتيجية بعيدة المدى، لا نكتفي فقط بردود الأفعال وبعض الحلول القصيرة المدى، يكون هناك حلول تربوية واستراتيجية بعيدة المدى حتى تؤتي أكلها. شكرا جزيلا أخت زبيدة. لدي اتصال أخير، الشيخ أسامة السعدي عضو اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية من الدنمارك. الشيخ أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت تتحدث إلينا من قلب الحدث. في غضون دقيقتين شيخ أسامة، هل تتصور أن منع الرسام الدنماركي من دخول الفنادق في الدنمارك هو يعني يصب في مصلحة المسلمين أو أنه شيء يحسب للمسلمين؟ والسؤال الثاني، كيف يمكن توظيف الرأي العام الدنماركي الواعي، كيف يمكن توظيف الحكماء العقلاء من الدنمارك في الوقوف مع مشروع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
جزاكم الله خير أخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا، إحنا مشكلتنا دائما في العالم الإسلامي نحاول أن نتلقف بعض الأخبار ويعني نحاول نفرح فيها، للأسف نتيجة مشاكلنا الكثيرة. ممكن أخي الكريم، قضية الرسام رفض إقامته في الفنادق هي مسألة أمنية بحتة، وليس لها علاقة بقضية أن هناك رأي عام رافض لهذه القضية أو بعض الناس تعاطفوا معها. إنما نتيجة العبء الأمني اللي ترتب على إقامة هذا الرسام أو غيره في الفنادق، فطلب منه أن يغادرها ويقيم في مكان آخر، ليس إلا يعني.
يعني ليس منبوذا مثلا من المجتمع؟
لا 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 أبدا، بالعكس. الآن إحنا نواجه مشكلة أخرى، يعني ممكن في أزمة الرسوم الأولى كان هناك عدد كبير من الدنماركيين أو الصحف أو غيره كانوا يعني يرفضوا مثل هذا الأمر. أما الآن، وهذا يمكن يأتي إلى سؤالك الثاني، هو كيف نتعامل مع العقلاء أو غيره من في المجتمع الدنماركي. يعني الآن إحنا أمام تصنيف ما نستطيع حقيقة إيجاد معنى له، وهو كيف نصنف الناس على أنه عقلاء أو غير عقلاء، أو مثلا ممكن يكونوا رافضين لهذه القضية. لأنه الآن إحنا أمام صحف حقيقة هي من ترأست في المرحلة السابقة أو في الأزمة الأولى، ترأست لو شئنا أن نقول أنه رفض هذا الرسوم ومساعدة المسلمين في طرح آرائهم، واستقبلت عدد من المشايخ، بل حتى بعضهم أو على رأسهم الصحيفة اللي دفع إلها مبالغ ضخمة حتى تنشر بعض الصفحات تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الآن هي اللي تزعمت نشر هذا الرسم.
طيب بماذا تفسر ذلك؟ بماذا تفسر ذلك؟
والله أفسر على أنه حقيقة في حرب على الإسلام بطريقة أو بأخرى، في رفض، يعني كما قال الله عز وجل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هذه القضية باتت واضحة الآن، ما في أي مجال حقيقة. يعني كل ما ظنينا أنه في جهة ممكن تساعد أو تساند أو أن يعني نلجأ إليها بعض الله عز وجل طبعا على أنه طيب تساعدنا في قضية معينة.
شيخ أسامة، شيخ أسامة، هل كان هناك تحرك رسمي من يعني من قبل اللجنة الأوروبية؟ ذهبتم إلى المسؤولين في الدنمارك، يعني حذرتموه من مغبة هذه الرسوم؟ هل كان
هناك؟ نعم، تم حقيقة من قبل بعض المراكز والمؤسسات مراسلة الجهات الرسمية.
طيب،
وحقيقة يعني أنا ألفت نظر إلى قضية، كان في لقاء من يومين مع وزيرة الدمج هنا، وهي يعني نوعا ما ملتزمة بمسيحيتها، وقالت أنه أنا آسف لهذا الأمر وأنا أشعر معكم يعني، ولكن ما أستطيع أعمل شيء. وللعلم هذه الوزيرة الآن تقريبا حسب رأي الصحف اليوم أنها صامتة منذ فترة، لأنه عبرت عن رأيها أنه هي ترفض ترحيل الناس من الدنمارك مثلا بدون محاكمة. فغيبت والسياسيين هاجموها وانت ايش تتكلمي وبهذا المعنى.
طيب،
فللأسف يعني لما تجد مثل هؤلاء الناس تجد أيضا الكثير من يحاربهم. وحقيقة احنا ما نجد يعني خير من ان يقوم المسلمين انفسهم بنشر الدعوة وطباعة الكتب باللغة الدنماركية والتعريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني خير ما نقوم به حقيقة. وبالفعل يعني يقوم بعض الشباب الان هنا في المدينة اللي هي المدينة اللي خرج منها هذه الرسوم المسيئة، وتم توزيع اكثر من 2500 كتاب تعريف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وهذا امر طيب جدا حقيقه، وفعلا في نشاطات كبيره، وفي جميل. تاسيس مثلا، انا يشرفني ان اعلن انه في تاسيس للتجمع الاسلامي في الدنمارك للدعوه والارشاد، مؤسسه ان شاء الله ستقوم وتعنى بنشر الدعوه بالشكل جميل. الصحيح والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما ان نعتمد على انه نقول والله في ناس ممكن يتعاونوا معنا أو في ناس ممكن يحبونا أو في ناس ممكن، حقيقة احنا دائما تنقلب الأمور عكسا، وتجد من كان معك بالأمس هو ضدك اليوم، إنما هي حسابات سياسية عندهم يترتب عليها اتخاذ مواقف معينة يعني.
طيب، إذن شيخ أسامة السعدي عضو اللجنة الأوروبية
لنصرة خير البرية، أشكرك على هذه المداخلة، ولعل ما صرحت به في نهاية هذه المداخلة من أهمية طباعة الكتب وأهمية طباعة النشرات التي تبين صورة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام هي الحل الأمثل في مواجهة مثل هذا التيار. شكرا جزيلا شيخ أسامة. أيضا أشكر جميع الأخوة المتصلين، وأعود إليك شيخ محمد، بقي أمامي 10 دقائق سوف أجعلها كاملة لك. إذا رغبت شيخ فقط أن نعلق سريعا على بعض المداخلات. أين التحرك السياسي؟ أين موقف الحكام الزعماء؟ هناك كان تحرك من استدعاء السفير من قبل مصر، كانت هناك أيضا بعض التحركات من قبل الأردن، لكن لم نرى تحرك سياسي يعني يرتقي إلى التحرك الذي لمسناه في المرة الأولى. لماذا تفسر ذلك؟
يعني نحن نرجو أن يكون هناك نتيجة هذه التداعيات تحركات، وأحيانا تأتي التحركات، أحيانا تأتي التحركات الرسمية بعد التحركات الشعبية وبعد التحركات العامة تتلوها. ولذلك فإن يعني التفاؤل بأنه سيكون هنالك يعني نوع من التحرك، هذا ما عدمناه فقدناه. نحن ما قلنا أن خلاص لن يكون أكثر من هذا، بل نتوقع إن شاء الله أنه سيكون هنالك تفاعل وإقبال والمزيد من 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 التحرك في هذا الموضوع إن شاء الله. يعني هذا نقوله تفاؤلا، مع أنه لا نخلي أي مسلم من مسؤوليته تجاه هذا الأمر، لأن كلنا مسؤولون عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية في بالنسبة لنا هي لكل مسلم، ما هي فقط مستوى رسمي أو قضية وزارات أو هيئات رسمية، الكل مسؤول عن هذه القضية. يمكن تكون زوجة المسؤول هي التي تدفعه إلى الحركة، أو ولده هو الذي يدفعه إلى الحركة، وهذا ما نرجون تفاؤل به.
طيب جميل، لعلنا يا شيخ فيما يلي أن نكون يعني عمليين، ما هي الخطوات الإيجابية التي يمكن من خلالها نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موجة الإساءة الثانية لنبينا صلى الله عليه وسلم؟
طبعا ينبغي أن نبين المسألة من الناحية العقدية، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في الدين، فضله ومعجزاته إلى آخره وسيرته عليه الصلاة والسلام. ثانيا نحن ينبغي أن نبين اندفاع الله عن نبيه. يعني هو الأخ قال أن القضية أن الرسام ما عاد يجد مكانه في الفنادق لأجل تكلفة الحماية، لكن أنت لو نظرت إليها من الجانب الآخر، كونه صار غريبا مستوحشا في بلده وبين قومه
مكسب.
طبعا يعني ترى هذا آية من آيات الله، أنا أرى أنه هذه آية من آيات الله في دفاع الله عن نبيه، أنه جعل القوم لا يؤونه في الفنادق بغض النظر ليه هو سبب حماية وتكلفة حماية وأنهم لا يريدون مشاكل، لكن إيش النتيجة في النهاية؟ أنه صار منبوذا في الفنادق، ما ويبغى له التنقل مكان إلى مكان وحماية. ويتمنى هو قال، هو عبر، هو قال أتمنى كوخا آمنا في رأس جبل أعيش فيه.
الله.
فإذا معنى ذلك أن الله عز وجل ينتقم منه ويقدر من الأمور بالأمنية بغير الأمنية، النتيجة النهائية أنه صار يعيش نوعا من الوحشة في بلده وبين أهله.
هذه بشارة يا شيخ.
أليس انطباقا لقوله تعالى إن كفيناك المستهزئين؟
بلى.
إن أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. إذا ما تظاهر أحد بالاستهزاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله عز وجل ونبذه بين الخلق. فنقول للناس انظروا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أليس هذا من خزي الدنيا؟ إذا المسألة بالنسبة لنا يعني أننا نبين هذه القضية، وكذلك فإن يعني الحساب في الآخرة أمر آخر أيضا ينبغي أن نتذكره. من الناحية العملية أيضا نقول كلما زاد الطعن فيه عليه الصلاة والسلام صار كثر الإقبال على دينه. هم الآن ينفقون أموال، يضعون خطط كما أشار الأخ، أن هذا نوع من حرب الإسلام وجس النبض، كأنهم يضعون عالم إسلامي في بالونة اختبار ويشوفوا، يعني كل شوي يعملوا حركة إيش ردة الفعل، يسووا كذا يقيسوا الأشياء، كذا يرصدوا الأمور. طيب ما داموا الآن هم يريدون اختبارنا، ما داموا يريدون لص تحركاتنا، فيجب أن يهب العالم الإسلامي لذلك. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. هذه ممكن توقظ الناس الذين يعيشون في غفلة، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، ممكن تساهم في توحيد صفوف المسلمين، ممكن تساهم في إبراز جهود جديدة. بعض الإخوة قالوا كلام مهم، قالوا هذه يعني أليست من المفترض أن تجعلنا نقبل على السنة أكثر، نتمسك بالسنة أكثر، ما نجي نقول السنة هذه قشور، هذه أشياء تافهة، هذه أشياء جانبية، هذه أشياء هامشية. لا، هذه سنة، هذه قضية كبيرة، ونتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في المظهر وفي على كل شيء، حتى الأكل والشرب واللبس والدخول الخلاء إلى آخره، القضايا المعيشية والحياتية. طيب. ثم أيضا في عندنا قضية أخرى، وهي الآن المؤامرات على الأدلة الشرعية. هذه قضية مهمة جدا. بعض الآن الناس من بني جلدتنا يريدون إلغاء الاستدلال بالنصوص فيما يسمى ببدعة وفرية ومؤامرة إعادة قراءة النص. يريدون يقول الآن لا سبيل لهم إلى محو النصوص. طيب إيش الحل عندهم؟ إبطال دلالة النص التي يريدها الله ورسوله بدلائل اخترعوها هم، بما يسمى بإعادة قراءة النص. طيب تفريغ النص من محتواه.
ما ارتباطه بالحدث؟
بالحدث أن الآن يا جماعة الوفاء للنصوص النبوية أن نفهمها كما يريد الله ورسوله، على مراد الله ورسوله، هذا هو المهم في الموضوع. وأن نقول إن الخونة والمنافقين المندسين في المسلمين الذين يريدون إعادة قراءة النص بما يخالف مراد الله ورسوله، انبذوهم، أعرضوا عنهم، ردوا عليهم، لا تستجيبوا لهم، لا تنخدعوا بكلامهم. ثم الحدث هذا سيكشف لنا عن أشياء في الأمة، طاقات جديدة، ترى في شباب وجامعات ونساء ورجال وإقبال، وهذه الأخت قالت يوم مفتوح وغيره، ترى صارت أشياء وستحدث أشياء إن شاء الله من الإقبال، مزيد من النشر لإثبات العمل على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل.
يمكن في كتب طبعت ما وزعت الآن توزع، يعني يمكن في أشياء خفتت بعد الحدث الأول،
سيكون لها إقبال الآن.
الآن تنشيط، هذه حركة تنشيطية جديدة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في مواقع الإنترنت دشنت، ستدشن، ستؤتي ثمارها إن شاء الله. في منظمات، الأخ قال نحن الآن يعني معناها أن الحدث هذا سيفرز ويولد مزيدا من الهيئات، مزيدا من التجمعات، مزيدا من الجمعيات التي ستقوم بأدوار وسلها ترتيب مالي وإداري وتقني. جميل. لأجل عرض المحتوى وتوصيل المحتوى. جميل. والقيام بالدعوة. طيب. مثلا
شيخ محمد، عفوا، يعني ونحن في الدقيقتين الأخيرتين، ما رأيك بخيار المقاطعة الاقتصادية؟ هل يمكن تجديد هذا الطرح من مرة أخرى؟ هل سيأتي ثمارا يانع؟ هل له أثر أم أن فقط أثره على التجار الذين هم يعني يحملون ماركات لرؤوس الأموال الدنماركية وهم المتضررون الأساس، تجار عرب ومسلمون، وبالتالي خيار المقاطعة خيار غير إيجابي بالنسبة لنا، هل هو خيار جيد يمكن طرحه مرة أخرى؟
بلا شك أنه خيار صحيح واستراتيجي وشرعي. ثمامة بن أثار طبقه ومنع الحنطة عن قريش، والقضية من الناحية التاريخية معروفة، من الناحية الواقعية أنها مؤثرة وتعملها حتى الدول فيما بينها الكبرى، هذه إذا تطاحنت حاربت بعضها اقتصاديا، في حروب بين أمريكا والصين في أفريقيا، في حروب، يعني في أشياء نحن ما لكن هناك موجود أشياء اقتصادية، حروب بين المطاحنات وتنافسات وأشياء، في تجسس صناعي، في أشياء بينهم ضخمة، فالمسألة مؤثرة. والذين يعني الذين عندهم انهزامية منا وقضية يعني تساهل وتنازل، يعني هم لا يريدون، لا 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 تقاطع، لا تعمل، لا تسوي، ليس هكذا، هذا شيء مو حضاري، وريني الحضاري. إذا طيب يا أخي أنا ما أبغى هؤلاء يكسبوا مني ريالا، أنا إنسان ما أبغى من يكسبوا مني ريالا، أنا ما أبغى تحويلات عملة أجنبية للخارج، أبغى أقلل منها، تمنعني من هذا، تقول لي لا ولا تعمل. ها طيب أنا أبغى أشجع المنتوجات المحلية، يعني لو ما كان منها إلا فوائد اقتصادية أخرى يكفي، فكيف إذا كانت تعبيرا؟ الناس تبغى تعبر يا أخي، تبغى تقاطع تعبيرا، أقول العام لا لا تقاطع،
في تسريح
يبغى يعبر يا أخي عن شعوره، هو يبغى يقول أنا بالمقاطعة أبرهن عمليا أني ما أبغى بضائع القوم، لأنها ما دام هذا سووا في نبينا ما أبغى بضائعه.
إذن لماذا توقفت المقاطعة؟
ما توقفت إن شاء الله يا أخي، مستمرة. نشرت الجرائد المحلية عندنا هنا أنه في تكدس 50% للبضائع الدنماركية الآن اليوم في البقالات، اليوم 50% تكدس الآن موجود. إيش معناها؟ معناها الناس عندهم تفاعل، عندهم يعني أحيت فيها من العملية مرة أخرى. ولذلك نقول يعني المسألة مؤثرة ولها يعني إن شاء الله يعني في الواقع آثار، فنستمر عليها وشجع بعضنا بعضا فيها. والمهم في النهاية كما قلنا اتباع هديه والتأسي به والتعريف برسالته، وكذلك نرى يعني شوف يعني حتى بعض المسلمين بدأوا يكتشفوا المؤامرات حتى في قضية مقاطعة. فمثلا يجي واحد يقول ترى في طريقة في التحايل، انتبهوا، ترى بعض شركات الألبان تبيع بالجملة على شركات مثلا محلية حتى تطلعها باسمها، ولا المادة الخام الأصلية من وين؟ من عندهم. ترى من انتبهوا، يحطوا على كذا. إذا صار يعني أليس هذه توعية المسلمين؟ يعني هذا التفكير هذا وانتبهوا من كذا، أليس هذه توعية المسلمين؟ يا أخي حتى على مستوى يعني اللعب اللي هو يلهي الناس عن ذكر الله، سارع اتحاد أحد يعني كرة القدم في بلد عربي إلى اعتذار الاتحاد الدنماركي عن استضافة منتخب الشباب الدنماركي للعب وديا في مباريتين كذا كذا بعد الحدث. إذن يعني حتى الرياضيين وحتى المشغولين بالرياضة والكلام هذا
موقف مشرف،
أي لهم موقف في هذا. ثم لما نشوف انكشاف تزوير الغرب وقضية الحرية التي يريدون الآن، يقول حرروا حرروا يلا يلا حرية يلا المرأة كله طلع طلع، نقول ماذا أنتجت الحرية؟ هذه نتيجة الحرية، حرية الكفر، حرية الهجوم على الأديان، حرية الاستهزاء بالأنبياء، حرية. إذن بطلان ما يعني ما يكون بعض الذين يقولون يعني لا لا وخلوا نقول إيه، شوف الحرية التي أنتم تطالبون بها تؤدي إلى إيش، شوف الحرية المزعومة هذه نتائجها. ثم انكشاف زيف القوم على الشباب المخدوعين عندنا، ترى هذا مكسب والله العظيم، والله العظيم أن انكشاف زيف الغرب وزيف الحضارة الغربية وسقوطها وتفاهتها، حتى يعني ألفاظ سوقي ألفاظ قذرة يستعملونها في المسبات والرسومات والشتائم، يعني توري شبابنا المنخدعين بالغرب والذين يقلدونهم في الملابس وفي القصات وفي الأغاني وفي الكلام وفي الهيئات. طيب نقول لهم يا شباب شوفوا هذه النماذج، هذا تمشون وراء هذول تقلدون هؤلاء. وطبعا نقول يعني
الشيخ محمد بقي دقيقة، أريدك يعني أن تختم لنا بخاتمة، ماذا يمكننا أن نفعل بعد هذه الرسوم بشكل يعني تبرأ ذمتنا بإذن الله تعالى أن قدمنا شيئا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟
لا أقوى ولا أعظم من أن نعيش سنته في حياتنا، أن نطبق هديه في حياتنا، أن نمتثل لأوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام، أن نعظم سنته. ترى هذا هو الأساس يا أخي. الآن الناس ترسل رسائل جوالات بأحاديث ضعيف أو واهية أو مكذوبة، ليش؟ هذا من انتباع السنة، هذا من انتصار النبي عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله، انصروه بتعلم حديثه وحفظه ومعرفة معانيه والعمل به، انصروه باتباع سنته، انصروه باقتفاء أثره وهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أشكالكم في ملابسكم، في اقتدوا به في طريقتي في هديه في المشي وفي الأكل وفي الضحك وفي الكلام وفي السلام وفي التعامل مع الآخرين ومع النساء ومع الرجال مع الأطفال مع الصغار حتى مع العجموات. فنقول الحقيقة الآن فرصة للدعوة، هذا الحدث فرصة للدعوة، هذا الحدث فرصة للتنشيط، هذا الحدث الآن الناس النيام استيقظوا يا أيها المسلمون استيقظوا، جاءتكم الفرصة، هبوا واعملوا والله معكم ولن يترككم أعمالكم.
جزاكم الله خير شيخ محمد، ونفع بهذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وإياكم على نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ محمد،
إياكم الله،
بارك الله فيكم. والشكر إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم الراصد. إلى اللقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.